ويصرف مصرف الفيء في المصالح العامة لا مصارف الزكاة. والحديث محتمل، وإذا أردنا الاحتياط نقول أخرجه مخرج الخمس الذي للفيء من حيث الكمية، بمعنى أنك أخرج خمسه سواء بلغ النصاب أو لا، من جهة من يعطى اجعله خمس زكاة، لأن مصارف الزكاة أضيق من مصارف الفيء، إذ أن الفيء مصارفه في كل مصلحة. وبهذا نكون قد احتاطنا، فيجب إخراج الخمس منه قليلا كان أو كثيرا، ويصرف مصارف الزكاة، حتى لو وجد ركازا قدر خمسة دراهم نقول أخرج درهم واصرفه مصرف الزكاة. ثم ذكر الآثار رحمه الله، وأخذ عمر بن علي من المعادن من كل 205، والمراد معادن الذهب والفضة، ومائتين خمسة يعني كم؟ ربع العشر. كل 200 يجب فيها خمسة يعني ربع العشر، لأنها وصل 200 20، أليس كذلك؟ الخمسة بالنسبة للعشرين ربع. هذا إذا كانت من الذهب والفضة لا شك أن فيها ربع العشر، ولكن إذا كانت من غيره غير الذهب والفضة لا تجب الزكاة في عينه. فإن استخرجه على أنه عروض تجارة وجبت فيه الزكاة ربع العشر، وإن استخرجه لا على هذه النية فليس فيه شيء. وهذا المعدن ليس الركاز، الركاز انتهى موضوع. وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب فيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة. فكأنه رحمه الله اعتبر الدار، إن كان الركاز في أرض حرب يعني في أرض قوم بيننا وبينهم حرب ففيه الخمس ويكون فيئا، وإن كان من أرض السلم فهو لقطة يعني يجب أن يعطف ففيه الزكاة يعني ربع العشر إن كان من الذهب والفضة. نعم. نقرأ الأثار هذه.
قوله: باب كالركاز الخمس. الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف، وآخره زاي، المال المدفون مأخوذ من الركس بفتح الراء، يقال ركزه يركزه ركزا إذا دفنه فهو مركوز. وهذا متفق عليه، واختلف في المعدن كما سيأتي. قوله: وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية، إلى آخره. أما قول مالك فرواه أبو عبيد في كتاب الأموال. حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك قال: المعدن بمنزلة الزرع، تؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ من الزرع حتى يحصد. قال: وهذا ليس بركاز، إنما الركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل، انتهى. وهكذا هو سماعنا من الموطأ رواية يحيى بن بكير، لكن قال فيه عن مالك عن بعض أهل العلم. وأما قوله في قليله وكثيره الخمس فنقله ابن المنذر عنه كذلك، وفيه عند أصحابه عنه اختلاف. وقوله دفن الجاهلية بكسر الدال وسكون الفاء، الشيء المدفون كذبح بمعنى مذبوح، وأما بالفتح فهو المصدر ولا يراد هنا. وأما ابن إدريس فقال ابن التين قال أبو ذر: يقال إن ابن إدريس هو الشافعي، ويقال عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي وهو أشبه كذا قال. وقد جزم أبو زيد المرودي أحد الرواة عن الفربري بأنه الشافعي، وتابعه البيهقي وجمهور الأمة، ويؤيده أن ذلك وجد في عبارة الشافعي دون الأودي. فروى البيهقي في المعرفة من طريق الربيع قال الشافعي: والركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية، ما وجد في غير ملك لأحد. وأما قوله في قليله وكثيره الخمس فهو قوله في القديم كما نقله ابن المنذر واختاره، وأما الجديد فقال لا يجب فيه الخمس حتى يبلغ نصاب الزكاة، والأول قول الجمهور كما نقله ابن المنذر أيضا وهو مقتضى ظاهر الحديث. قوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن سمعته أن هذا النبي على إيش؟ على أن هل المراد بالخمس الفي أو المراد الخمس يعني النسبة يعني واحد من خمسة؟ إن قلنا أنها النسبة صارت المراد به الزكاة، وإن قلنا المراد الخمس الفي صار مصرفه مصرف الفي ولا يصرف فيها نبلغ المصرف.
قوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن دبار وفي الركاز الخمس.
هنا يعني إذا قلنا المراد الزكاة صار هذا الشيء شيئا غير معروف عند كثير من الناس، لأن أعلى سهم في الزكاة هو العشر وهذا الخمس، فيقال نعم الحكمة تقتضي هذا، لأن أعلى شيء في الزكاة العشر في الزرع إذا سقي بلا مغلول، والزرع يحتاج إلى تعب، تعب عند بذله وتعب أيضا عند حصاده وتيبيسه، لكن الركاز لا يحتاج إلى شيء، حفر ووجد، فلذلك صار فيه الخمس. إذا نسبنا الخمس إلى العشر والعشر إلى نصف العشر تبينت الحكمة، إذا كان الزرع يسقى بمؤونة وتعب نصف العشر وبلا مؤونة العشر، وإذا كان وجد بدون أي تعب فالخمس. نعم.
قوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس، أي فغاير بينهما، وهذا وصله في آخر الباب من حديث أبي هريرة ويأتي السلام عليه. قوله وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 205، وصله أبو عبيد في كتاب الأموال.
المعدن جبار، معنى جبار هدأ، والمراد أن من استأجر أجيرا يقطع له المعادن فهلك الأجير فهو هدر لا يضمنه المستأجر، اللهم إلا إذا كان في مكان المعدن خلل وعيب ولم يخبره به فانهدم عليه فيضمن، أو كان المستأجر ناقص العقل أو صغيرا لا يدرك فيضمن.
نعم. قوله وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 205، وصله أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق الثوري عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم النحوة، وروى البيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز جعل المعدن بمنزلة الركاز يؤخذ منه الخمس، ثم عقب بكتاب آخر فجعل فيه الزكاة. قوله وقال الحسن ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان في أرض السلم ففيه الزكاة. وصله ابن أبي شيبة من طريق عاصم الأحول عنه بلفظ إذا وجد الكنز في أرض العدو ففيه الخمس، وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزكاة. قال ابن المنذر ولا أعلم أحدا فرق هذه التفرقة غير الحسن. قوله وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس، لم أقف عليه موصولا، وهو بمعنى ما تقدم عنه. قوله وقال بعض الناس المعدن ركاز إلى آخره. قال ابن التين المراد ببعض الناس أبو حنيفة، قلت وهذا أول موضع ذكره فيه البخاري بهذه الصيغة، ويحتمل أن يريد به أبا حنيفة وغيره من الكوفيين ممن قال بذلك. قال ابن بطال ذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز، واحتج لهم بقول العرب أركز الرجل إذا أصاب ركازا، وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن. والحجة للجمهور تفرقة النبي صلى الله عليه وسلم بين المعدن والركاز بواو العطف، فصح أنه غيره. قال وما ألزم به البخاري القائل المذكور قد يقال لمن وهب له الشيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت، حجة بالغة، لأنه لا يلزم من الاشتراك بالأسماء الاشتراك في المعنى إلا إذا أوجب ذلك من يجب التسليم له. وقد أجمعوا على أن المال الموهوب لا يجب فيه الخمس، وإن كان يقال له أركز فكذلك المعدن. وأما قوله ثم ناقض إلى آخر كلامه فليس كما قال،
وإنما أجاز له أبو حنيفة أن يكتمه إذا كان محتاجا، بمعنى أنه يتأول أن له حقا في بيت المال ونصيبا في الفيء، فأجاز له أن يأخذ الخمس لنفسه عوضا عن ذلك، لا أنه أسقط الخمس عن المعدن. انتهى.
الله المصاب مع ابن حجر في هذه المسألة مدام مقيدة أنه إذا كان محتاجا فله أن يأخذ، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع كفار الجماع في رمضان إلى المجامع لأنه فقير. انتهى.
فقير حكمة.
ها؟
فقير حكمة في كون الخمس يقول إنه سكت.
طيب.
يقول: وقد نقل الطحاوي المسألة التي ذكرها ابن مطال، ونقل أيضا أنه لو وجد في داره معدنا فليس عليه شيء، وبهذا يتجه اعتراض البخاري. والفرق بين المعدن والركاز في الوجوب وعدمه أن المعدن يحتاج إلى عمل ومؤونة ومعالجة لاستخراجه بخلاف الركاز. وقد جرت عادة الشرع أن ما غلبت مؤونته خفف عنه في قدر الزكاة، وما خفت زيد فيه. وقيل إنما جعل في الركاز الخمس لأنه مال كافر، فنزل من وجده منزلة الغنائم فكان له أربعة أخماسه. وقال الزين بن المنير: كأن الركاز مأخوذ من أركزته في الأرض إذا غرسته فيها، وأما المعدن فإنه ينبت في الأرض بغير وضع واضع، هذه حقيقتهما، فإذا افترقا في أصلهما فكذلك في حكمهما. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس.
العجماء البهيمة، يعني أن ما أتلفت البهيمة فإنه هدر، لأن البهيمة لا عقل لها، وهذا ما لم تكن يد صاحبها عليها أو يقع منه تفريط، فإن وقع منه تفريط أو تعبي فعليه الضمان. لو أن صاحبها عقلها في وسط الخط فأتلفت شيئا فالضمان على صاحبها لأنه هو المتعد، ولو فرط في حفظها وخرجت إلى مزارع الناس فأكلتها في الليل فإن عليه الضمان لأنه فرط في عدم حفظها. ولو كان يسوقها فجنحت إلى زرع وأكلت فعليه الضمان ليلا كان أو نهارا. المهم أن ما نسب إليها نفسها فإنه هدر، وما كان منسوبا إلى صاحبها بتعد أو تفريط أو تصرف فالضمان عليه. نعم. أرفع صوتك. نعم. إيش؟ فحول. أي فحول يعني كم فحل؟ نعم. إيش؟
تعتدي هذه الفحول على الناس.
نعم.
وصاحبه يعني يمسك أنه يعرف أن هذا
يعتدي
على الناس. إذا
نعم.
كان في الخلاء ما
يترك. إذا كان في الخلاء.
نعم. إذا وجد شخص.
نعم.
ما يترك.
ما إيش؟
ما تترك يعني تعتدي.
ها.
فهذا يعتبر إهمال ولا ما؟
إلا إهمال. إذا علم أن هذا أن ناقته ضأن يسمونها الضارية، يعني أنها تعتدي، وجب عليه أن يربطها. أن يربطها وإلا فهو ضامن. أنا
بعض الجيران يعني قطعا في قرون بعض
البهائم.
بعض
نعم.
هل ضابط
الوجود كما إذا كان بالقاعدة، إذا كان متعددا أو مفرطا أو متصرفا فعليه الضمان وإلا فلا. ها؟
غالبهم يعني
يقربون
من
القرون يقربونها يقطعها لها. ها ها ألسنس أو ها علشان إذا أصابت أحد خلاص مات، أليس كذلك؟ ما يجوز هذا. لكن ماذا تغني القرون إذا كان بدنه ضعيفا وكان الثاني أقوى؟ نعم كيف؟
هذا أنه هو ضعيف جدا، لكن القرون يعني حادة تطمن بهذه القرون
ترى أنها ضعيفة. وين أصاب بعيرا أو إنسانا؟ لا مشكلة. وبماذا يحكم القضاة عندكم؟
عندهم
عوائل، ما يسمونها القضاة. إذا عاد إذا قتل النسيبة في القديمة يأخذون الحي بدل الميت. كيف؟ يعني هذا الثور إذا طعن ثورا آخر ومات فإن صاحب الثور الذي مات يأخذه سواء كان أكثر قيمة أو أقل، هذا حكم وصحيح.
ذكر أن القطة إلى يأخذ العدو
أنه في أرض. نعم، من يسأل؟
ذكر أثناء أن القطة إلى وجدت في أرض العدو أنه في أرض.
نعم.
كيف على العدو يعني؟
لا لا، مش ما أنت عرف يعني التعريف أن يقوم منه.
أين يعرف
نفس القطة؟ نعم.
أين يعرف؟
في نفس المكان.
يعني
أبو العدو. أي أبو العدو. لا يوصي أحد. لكن هذا في الوجه في اللقاء في أبو العدو فعفف. هذه تنطبق في ماذا وكان بينه وبين العدو أهل. فيمكن أن يجدها في أرضهم ويعرف. ولا يقال أن هؤلاء أعداء. نقول لأن بينك وبينهم عهد. نعم. إذا لم يكن عهد فالعلماء يقولون يجوز أن الإنسان يتلصص على أرض العدو ويأخذ من أمواله، وهذا مثله. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المصدقين. مع الإمام
المصدقين.
نعم
شيخ. المصدقين عندك التخفيف ولا التشديد؟
شد الجهل الصاد والجهل
عند الصاد مخفف. المصدقين حسب التصريف اللغوي بمعنى المتصدقين، والمصدق قادر الصدق، لكن لا بأس من تراجعها.
حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللثبية، فلما يدعى ابن اللثبية فلما جاء حسبه.
قال الله تعالى: العاملون عليها والعاملين عليها، يعني الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العامل عليها هو من ينسبه الإمام لقبض الزكاة وصرفها في أهله، فهم هيئة تابعة لولي الأمر تجوب البراري أو المزارع أو ما أشبه ذلك، وتقبل الزكاة من هي عليه وتصرفها لمن هي له. وأما الوكيل الخاص لشخص معين فليس من العاملين عليها، كما لو أعطيت زكاتك لشخص وقلت يا فلان خذ هذه فرقها، فإنه لا يعد من العاملين عليها، لأن هذا وكيل خاص، بخلاف الذين وكلهم الإمام. ولهذا قال الله عز وجل: العاملين عليها. وعلى هذه تفيد الولاية. طيب، العاملون فيها في الزكاة لا يستحقون الزكاة. العامل فيها مثل الراعي والحالب وما أشبه ذلك، هذا عامل فيها وليس عليها، فلا بد من ولاءه. وأما المحاسبة فنعم يجب على الإمام أن يحاسب كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ابن اللتبية واسمه عبد الله، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقبض الزكاة، فلما رجع وحاسبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذا لكم وهذا أهدي إليه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال ما بال أحدكم أو ما بال الرجل نستعمله على عمل فيرجع ويقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر ماذا يهدى له أو فينظر أن يهدى له أم لا؟ شفت التوبيخ الشديد، جلس في بيت أبيه وأمه كأنه أنثى فينظر أن يهدى له أم لا، لأن هذا العامل أهدي له من أجل إيش؟ من أجل أنه عامل، ما أهدى لكل واحد، فالإهداء عليه من قبل أنه ولي منصوب من أولي الأمر. وحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك وقال إن هدايا العمال غلو. نعم
وشمول العين يقول وفيه محاسبة الإمام مع المصدق، وأشار إليه بقوله ومحاسبة المصدقين بلفظ الفاعل جمع مصدق بالتشديد، وهو الذي يأخذ الصدقات وهو الساعي الذي يعينه الإمام في قبضه.
المصدق نعم
تشديد
تشديد، هذا خلاف المعروف في اللغة. نعم ما نعني بالتخفيف ماشي. طيب
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي واستاقوا الدود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون حجارة، تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس.
الشاهد واضح الحديث أنه أمرهم أن يشربوا من أبواله وألبانه، وهؤلاء قدموا المدينة فاجتووها، يعني معناها أنه مرضوا منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى إبل الصدقة يشرب من أبوالها وألبانها. هل المعنى أنه يشرب اللبن وحده والبول وحده أو يخلط بعضهما ببعض؟ الثاني يخلط بعضهما ببعض، ولهذا قال العلماء يجوز التداوي ببول الإبل خاصة، أما غير الإبل لا يجوز التداوي ببوله، لكن الإبل حديثها صريح. هؤلاء بدأوا يعملون هذا العمل، يشربون من أبوالها وألبانها وشفوا من المضر وصحوا، فماذا كانت الحال؟ قتلوا الراعي بعد أن سمروا عينيه، وسمر العين يعني أن يحمل مسمار بالنار ثم تكحل به العين حتى تنبج، واستاقوا الإبل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثره فجاء بهم والحمد لله، وأمر أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى، لئلا تكون العقوبة في جنب واحد بل في الجنبين جميعا، وتكون اليد اليمنى دون اليد اليسرى والرجل اليمنى، لأن اليد اليمنى هي التي يؤخذ بها عادة، يعني هي آلة الأخذ والإعطاء عادة. بقوا في الحرة، والحرة كما تعلمون إجارة السود حار على السود، وجعلوا يستسقون الناس أسقون أعطونا كما عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعطوا حتى جعلوا يكون حجارة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الحزم والأدب من أحزم الناس عليه الصلاة والسلام، منع أن يعطيهم أحد لا مال ولا طعام ولا شيء، وسمل أعينهم. سمل أعينهم يعني أحمى المسمار وكحل العين به حتى تنفجر. لماذا؟ لأنهم فعلوا بالرأي هذا الفعل، وهذا من القصاص، وماتوا. هل هذا قبل نزول آية الحدود أو إن هذا موافق لآية الحدود؟ الواقع أنه موافق لقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا إيش؟ أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هؤلاء فعل بهم كذلك، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم لأنهم فعلوا ذلك. فسمر العين قصاص، وتقطيع اليد والرجل من خلاف إيش؟ حد. نعم.
باب واسم الإمام إبل الصدقة بيده. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله ابن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة.
اللهم صل وسلم. نعم. واسم الصدقة أي جعل علامة عليها بواسطة الكج. والوسم كما تعلمون لا يزول يبقى، يعني لو أننا قلنا لماذا لا نجعل بدل الوسم لونا أخضر أحمر أصفر نقول هذا لا يصح لأنه يزول، والوبر والشعر يتبدل، لكن الوسم لا يزول. ولكل قوم وسم، ولكل جهة من مصالح الأمة وسم، كل له وسم معروف، معروف في شكل ومعروف في موضع. بعض الناس يسم الإبل في أقفالها، بعضهم في رقبتها، وبعضهم سليم كمل يعني الخد. هذا ما يجوز على الخد، لا يجوز، لأن النبي لا بأس من فوق لا بأس. المهم إن الوسم علامة مأخوذ من السنة وهي العلامة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسم إبل الصدقة بيده صلوات الله وسلامه عليه، وكان الخلفاء من بعد يفعلون هذا، الخليفة، بل كان عمر رضي الله عنه يقلي الإبل من الجرب بيده. نعم، وهو الخليفة إمام على كل المسلمين في جميع الأقطار. نعم. ففي هذا الحديث فوائد، منها استحباب تحنيك المولود، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحنك المواليد لأصحابه. نعم، لأصحابه، وما فعله فهو سنة. والحكمة من ذلك أن يكون أول ما يصل إلى معدة المولود هو التمر، والتمر مفيد للنفساء ومفيد للصبي أول ما يصل إلى معدة، ومفيد للصائم أول ما يصل إلى معدته بعد الجوع والعطش. والنخلة شجرة مباركة طيبة. فهل يقال إن الغرض من التحنيك هو هذا، أي إيصال التمر إلى معدة الصبي، أو إن المراد بالتحنيف التبرك بريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا محل خلاف بين العلماء، فمن قال إن التحنيف فائدته وصول التمر أو طعمه إلى المعدة قال هذا مشروع لكل أحد، ومن قال إن الحكمة منه التبرك بريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو خاص به، والأظهر العموم. ولكن يجب أن لا يحنك الطفل من في فمه مرض أو في جسمه مرض، لأن العدوى قد تنتقل بواسطة الريق إلى هذا الطفل، والطفل جسمه لا يتحمل أن يمنع هذا المرض. والأخ يحيى تعرف التحنيك كيف؟ قال ينضاها تمام صحيح. طيب، هذا الولد عبد الله بن أبي طلحة جعل الله فيه بركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بالبركة، وسببه أن أبا طلحة دخل على زوجته وعندها طفل مريض فسأل عنه، لما دخل على زوجته وإذا قد تجملت وتهيأت له على خلاف العادة سألها ما حال الطفل، قالت هو بخير هو بخير وهو ميت. فلما رآها متجملة وتقول الولد بخير أتاه، فلما أصبح وغدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فدعا لهما بالبركة، قال بارك الله لكما في ليلتكما. فكان بهذا الولد عبد الله عشرة كلهم يحفظون القرآن، وحفظ القرآن في الصحابة ما هو هين. يقول عبد الله بن عمر إن الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد فينا، أي صار ذا حظ. فالمهم أن في هذا الحديث استحباب التحنيك، تحنيك المولود أول ما يولد. فإن قال قائل كيف يجوز أن نعذب بالنار وقد نهي عن التعذيب بالنار؟ فالجواب أن المصلحة من ذلك أكثر من تألم الحيوان لهذا الوصل. المصلحة ما هي؟ حفظها علامة. هذه البعير التي وسمت بهذا الوسم لو ذهبت وشردت ووجدت عرف أنها للصدق، فهذه المصلحة أكثر من مفسدة تألمها بالنار. ولهذا في سوق الهدي يشرع إشعار الإبل والبقر، إشعارهما يعني أن يشق جانب السنام حتى يسيل منه الدم، وهذا مؤلم لكن له فائدة، والفائدة أن من رأى هذه البهيمة البعيرة أو البقرة عرف أنها هدي فاحترمها، وإذا كان فقيرا تابعها حتى تذبح ويأتيه منها. طيب، هل يؤخذ من هذا جواب يعني الكي بالنار وما أشبه ذلك للمصلحة؟ الجواب نعم، ولا بأس به. كذلك أيضا لو أنه عذب بالنار ما يسن أن يعدم لكن ليس له طريق إلا النار، فهل يفعل أو لا؟ الجواب نعم يفعل. يعني لو دخلت حية في جحر في البر ولم نتوصل إلى قتلها إلا بالنار فلا بأس. وذلك لأن ما يشرع إتلافه يتلف بأي وسيلة. طيب، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحرق نخل بني النضير، والنخل عادة لا يخلو من وجود شيء فيه إما حشرات وإما طيور ولا غير ذلك، لكن لا طريق إلى تحريق النخل إلى إتلاف النخل إلا بهذا، فتنبه لهذا. لا تظن أن استعمال النار في كل شيء محرم. نعم، لو أن شيء يمكن أن نعاقبه بغير النار ويحصل المقصود، ويمكن أن نعاقبه بالنار، فهنا نقول لا نعدل إلى النار، لا نعدل إلى النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم يا أحمد.
أبوال
الإبل ضرائب
نسأل
عليه. نعم. أبوال البقر إذا يوجد لأنها دواء لبعض الأمراض البقرية يقاس عليه. أما العلماء قالوا لا يوجد إلا في أبوال الإبل فقط، لكن إذا ثبت من الناحية الطبية فلا بأس، لأن بول البقر طاهر، فإذا ثبت نفعه فلا بأس. لكن هذا مجرب عندكم، ها؟ سبحان الله، يعني مثلا اللي فيه مرض سبحان الله. طيب، نعم يا سليم. نعم نعم.
الصيام مثل
مرض هذا الجسدي. اي نعم.
في واحد من الجماعه احنا رايته مقطوع عن مقطوع يده على المتصل فيه على حد الوضوء. ما على حد الوضوء عند العضد يعني. ويقول لي واحد من الجماعه يقول لي واحد من صاحب، وانا رايت ياكل التمر يطلع التمر من جنيه. ياكل التمر يطلع
يده من عزق. عجيب. تم تطلع من هذا؟ لا لا لا، هذا مسلم. وفي نعم في حلا هذا صحيح، ما يعني العروق تقبل التمر لحظة من حين ما يكون التمر على طول. سبحان الله، هكذا قال الأطباء الآن، ينتشر في البدن مثل الماء وشر. الماء الآن إذا شربت والأقسام مرة تحس أن الماء يدخل في عروق على طول. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صام في الحر يقول ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم.
من فضل
سليم.
ولا عندي شيء.
نعم.
بالنسبه
لمنابع
التمر
يا شيخ. نعم. الصيام مثل مرض هذا الجسدي.
اي نعم. في واحد من الجماعه احنا رايحه مقطوع يده على المتصل على حد الوضوء. ما حد الوضوء عند العضد يعني. عند العضد. ويقول لي واحد من الجماعه يقول لي واحد من صاحبي يقول انا رايت ذكر التمر يطلع التمر من جنبي.
عجيب. تم تطلع من هذا؟ لا لا، هذا مسلم. ها؟ وفي نعم في حلا هذا صحيح، ما يعني العروق تقبل التمر لحظة من حين ما يكون التمر على طول. سبحان الله، هكذا قال الأطباء الآن، ينتشر في البدن مثل الماء وشر. الماء الآن إذا شربت والأقسام مرة تحس أن الماء يدخل في عروق على طول. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صام في الحر يقول ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم. إذا لم يكن فتنة فلا بأس. أقول إذا لم يكن فيه فتنة فلا بأس. فإذا كان فيه فتنة بحيث يفتتن هذا الرجل أو الناس يفتتنون به فيمنع. وهو لا يقول أن عشان التبرك، ربما يقول أذأب به إلى هذا، لأنه إذا أراد أن يحنك سوف يقول بسم الله ويدعو له. إذا كان لا، فالصحيح أن التبرك بالآثار الحسية لا تكون إلا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقط. نعم. إبسا عبس، لا لغة التداوي ما أدري، لأنه ما يستقبل، لكن للتداوي لا بأس. كم؟ أربعة. قرض هذا.
باب فرض صدقة الفطر. ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة. حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
قال باب فرض صدقة الفطر، يعني أنها فرض. ودليل هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله، فرض رسول الله. ولا ينبغي أن نقول فرض بمعنى قدر أو أحل، كما قال عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي شرعها لكم، بل نقول فرض بمعنى أوجب. ونسبة إلى الفطر لأنها تكون عند انتهاء رمضان، وقدرت بصاع من تمر إلى آخره، لأن الصاع في الغالب يكفي الفقير يومه أي يوم العيد. والمقصود من صدقة الفطر أن يغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم، فيفرح الفقراء في يوم العيد كما يفرح الأغنياء. وهي أيضا طهرة للصائم، تطهره مما حصل من نقص في صومه. وقوله من تمر أو صاعا من شعير، خص التمر والشعير لأنهما أكثر طعام أهل المدينة، التمر والشعير. هل مثلهما غيرهما؟ الجواب نعم. الرز عندنا الآن كثير، ربما نقول هو غالب أكل الناس فيجوز. لو فرض أن أناسا لا يأكلون إلا اللحم، طعامهم اللحم، هل تجزئ صدقة الفطر من اللحم؟ الجواب نعم تجزئ. فالصواب في هذه المسألة أن زكاة الفطر صاع من ما يطعمه الناس، أي شيء يطعمه، ولكن الأفضل ما كان أغلب وأيسر على الفقير. أيهما أيسر على الفقير يا آدم، أن تعطيه برا أو رزا؟ الثالث ما هو أسهل من البر؟ وش السبب؟ بينا ذلك. وش اللي يحتاج البر؟ وش يحتاج؟ ها؟ ما تدري كيف تفضل شيء على شيء بدون علم؟ نعم؟ الظاهر؟ نعم يا كريم. طحن. تصفية عن سيئات منكم فيه ولا شيء. طيب هذه واحدة. والثاني الطحن، والثالث العجل، والرابع ها لا طيب الخبز، والخامس ها لا لا الخامس أنه أبطأ في النضج، الرز أسهل. على كل حال في وقتنا الحاضر الظاهر لي الآن إن أحسن ما يقول للفقراء هو الرز، والله أعلم. قبل أن يأكل أي شيء من أكل الظاهر من تفوت السنة. أي هذا لكن هذا يبدأ بكبر تحنيك قبل عند الولادة. ها يلا شوفوا بهاللقب هذا. طيب اي طيب ولا ما شيء ولا ما توزع على المصححين ويعطى الطلبه لان الناس محتاجين لهم من الصيام كذا ها يقول موسى يمكن يقول موسى يمكن يصحح يقول موسى يأتي به مصحح عنده هو يقول موسى يصحح أنا طيب الحمد لله نجح هذا اللقب خمس العمومة تعال تقول لك خالها الحين ايش طيب ما عندك شريط خل شريط من موسى واستفد وأفهم ولا خل لين سهل لأن المشكلة ما دام الناس مو موجود حتى لهذا طيب ما في مشكلة إذا وافقت الله خير نعم في شيء بحث
صدق
نعم نعم
بسم الله الرحمن الرحيم يقول قال ابن كثير في النهاية في مادة الصدقة في حديث الزكاة لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا تيس إلا يشاء المصدق رواه أبو عبيد بفتح الدال والتشديد يريد صاحب الماشية
المصدق فتح الدال
تشديد فتح الدال مع التشديد
نعم.
يريد صاحب الماشية أي الذي أخذت صدقة ماله مصدق
المصدق
الدال
فتح ايش الدال
التشديد
اي فتح الدال والتشديد تشديد الدال المصدق
مصدق وخالفه عامة الرواة فقالوا بكسر الدال وهو عامل الزكاة
المصدق
الذي يستوفيها من أربابها يقال صدقهم يصدقهم فهو مصدق وقال أبو موسى الرواية بتشديد الصاد والدال معا وكسر الدال وهو صاحب المال وأصله المتصدق فأدغمت التاء في الدال والذي شرحه القرطابي في المعالم أن المصدق بتخفيف الصاد العامل وأنه وكيل الفقراء في القبض ذكر الحافظ بن حجر وقال الحافظ بن حجر في الفتح المصدق على قوله لا إن شاء المصدق اختلف في ضبطه فالأكثر على أنه بالتشديد والمراد المالك، وهذا اختيار أبي عبيد.
المراد من؟ المالك.
نعم المالك. وهذا اختيار أبي عبيد، وتقدير الحديث لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا، ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه، ففي أخذه بغير اختياره إضرار به. وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث.
هرمة ولا عيب ولا تيس.
ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي، وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل، فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد، وهذا قول الشافعي. وقال ابن فارس مقاييس اللغة نقلا عن الخليل أنه قال: المطعم متصدق والسائل متصدق وهما سواء، فأما الذي في القرآن فهو المعطي، والمصدق الذي يأخذ صدقات الغنم. وقال
في قوله تعالى من مصدقين ومصدقين.
وقال في القاموس مد الصدقة: والمصدق كمحدث آخذ الصدقات.
مصدق. محدث مصدق.
والمصدق كمحدث آخذ الصدقات، والمتصدق معطيها. وفي التنزيل: إن المصدقين والمصدقات أصله المتصدقين، فقلبت التاء صادا وأدغمت في مثلها.
والله كلام ابن حجر هذا في التشتيت، إذا قال هرمة ولا ذات عوار هذه عايدة على قابض الصدقة الساعي، ولا تيس يقول هذه عايدة على المتصدق. فيه نظر أيضا، لأن التيس إذا كان ما يقبل إلا إذا كان تيس غرار، يعني يضرب المعز برضا ربه أيضا. فاللي يظهر لي والله أعلم من الصواب إلا أن يشاء المصدق أي قابل الصدقة، يعني بتخفيف الصاد وكسر الدال مشددة. فهمك الله؟ أيهن المصدقين؟ نعم أي تكون مناسبة. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
وسبق أيضا أنها تجب حتى على الصلاة، فهي تجب على كل مسلم حر أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير، لأن أحد جزئي العلة ثابت في ذلك وهو إطعام المساكين. أما الجزء الثاني وهي أنها طهرة للصائم فهذه لا تشمل الصيد، لأن الصيد لا يسقط، وعلى هذا فتجب على كل واحد من المسلمين. لكن الأب من يطعم من يعطي عنه؟ يعطي عنه سيده. والصغير من ماله إن كان له مال، وإلا فعلى من تزمه النفقة. طيب والأجير مثلا عندك خادم في البيت، هل هو على صاحب البيت أو على الخادم؟ على الخادم، على الخادم، لأن الأصل في الفرائض أنها على المكلف لا على غيره. نعم. طيب وإذا كان سن عنده أولاد، فهل الفطرة على الأولاد والزوجات أو على صاحب البيت؟ في خلاف، بعض العلماء يقول إنها على صاحب البيت فيطعم عن زوجاته وعن أولاده. والقول الراجح أنها عليهم أنفسهم، لأن الأصل في الفريضة أنها على المكلف لا على غيره، إلا إذا لم يجدوا فعلى من تزعمهم مؤونتهم. نعم نعم. لا ما تجب عليه إلا إذا كان أحد يموت فتلزم من يموت. نعم خالد. لا أمي من المؤونة النفقة لكنها شبيهة بها، وكان ابن عمر رضي الله عنه يخرج عن أهله ولهم يعني وارث في الوجوب، لكن نظر إلى أنه يمونهم فهذه تشبه المؤونة. نعم ها؟ أي الجنين ما ترجع ما ترجع إلا استحبابا فقط.
باب صاع من شعير. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير،
لأن الشعير في ذلك الوقت هو طعام.
باب صدقة الفطر صاعا من طعام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نفرد زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب.
هذا أو بمعنى الواقع أو بمعنى الواقع، لأن كل ما ذكره بعد صاع من طعام يدخل الطعام، ولا غرابة أن تأتي أو بمعنى الواقع كما في حديث عبد الله بن مسعود في دعاء الهم والغم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك، فإن أو هنا بمعنى الواو، يعني المعنى سميت بنفسك وأنزلته في كتاب، وليس المعنى سمى نفسه باسم بأسماء وأنزل في كتاب أسماء أخرى. فأو هنا بمعنى الواو وعرفتم الشاهد هذا. طيب نشوف الأخ يحيى، الشعير تعرفني؟ الشعير لا تعرفني، ترجم يا صالح تعرفون؟ طيب صاعا من تمر، تعرف التمر؟ وأكلته. طيب صاعا من أقط، ما تعرف الأقط؟ تمام. طيب صاع من زبيب، زبيب ما تعرفه؟ تحقيقا. طيب الزبيب هو هنا مجفف. طيب نعم نعم ها هنا كما قلت لك اذا كان ما عندهم شيء يخرجها صاحب سياتينا ان شاء الله. نعم.
باب صدقه الفطر صاعا من تمر. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
نعم. هذا الحنطة هي البر، وكان البر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له وجود لكن استعماله قليل، والدليل أن له وجودا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، لكنه قليل. ثم لما كثر البر في المدينة جعل معاوية رضي الله عنه بعد أن كان خليفة جعل مدين منه تعدل صاع، فعدل الناس من صاع إلى نصف صاع إذا أخذوا من البر، لكن أبى ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقال: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليك.
كيف؟ كيف؟ نعم.
بالنسبة للأولاد دون التكليف.
الأولاد إيش؟
دون التكليف.
نعم. إن كان لهم مال ورثوه أو أهدي لهم أو ما أشبه ذلك فعليهم هم على قول الراجح. سليم.
ما ذهب إليه أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه أحوى في شيء.
ما في شك. ما في شك ما ذهب أبو سعيد أحوى. نعم. إيش؟ بسم الله تعدينا ولا؟ نعم. يلا يا الجمعة.
أحسن الله إليك. في بعض البلاد الأئمة غالب فيهم الفقر، فجاءت العادة على أن صدقات الفطر يعطون كل الحي يعطون إمام المسجد. وقد يوجد من هو أفضل منه، لكنه ربما أعطى من هو أفضل منه وربما أعطى منه، هل يجوز هذا الإعطاء؟
وإذا وجد أحد منه فهو أحد. إذا وجد أحد منه فهو أحد. وأخشى أيضا أن يعتقد الناس أن لإمام المسجد الحق ولو كان غنيا. ها؟ لا ما يجوز.
لكن الغالب فيهم الفقر.
صح. كم؟ ثلاثة.
باب صاع من زبيب. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد العدني قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثه ابن عياض بن أبي عبد عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا عدل مدين.
من بيعدل مدين
لا مطموس مطموس
يعدل مدين. نعم.
باب الصدقة قبل العيد. حدثنا آدم قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. حدثنا معاذ
بن الأمر الأمر يقتضي الوجوب أن تكون قبل الصلاة، وهذا عكس الأضحية، الأضحية تكون بعد الصلاة، وأما زكاة الفطر فتكون قبل الصلاة، فلو أخرها إلى ما بعد الصلاة لم تجزئ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ولحديث عباس رضي الله عنه: من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي زكاة فهي صدقة من الصدقات. وأما قول من قال من الفقهاء إنها بعد الصلاة مكروهة وتجزئ فضعيف، الصواب أنها تحرم ولا تجزئ. طيب، وقوله قبل خروج الناس إلى الصلاة يعني في يوم العيد؟ الجواب نعم، في يوم العيد هذا الأفضل، ويجوز أن يخرجها في ليلة العيد وفي آخر يوم رمضان وقبله أيضا بيوم، لأن ذلك وقع من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، ولأن هذا أسهل على الناس، لأن لو قلنا ناس تنحصر مدة فيما بين صلاة الفجر وصلاة العيد لحصل في ذلك مشقة وتأخير إما الزكاة وإما صلاة العيد. نعم وليد.
يقول يا شيخ انه استحب خروجه قبل العيد بيوم ويومين، لانه قلنا الفائده من خروج الصدقه من الفطر لانه يغني الفقراء من طلب المال.
نعم.
فان كان ذلك وعليهما فوائد معلمة صدقه الفطر يا شيخ، ومثلا نقضيها في يوم ويومين حتى يمكنه من خراج.
لكن قد نقول هذا الفقير ما على زكاته، ما دام انه بيحتاج الزكاة التي يعطاها لقوت يوم.
حدثنا معاذ بن فضالة.
ثلاثة لهم. نعم.
حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا ابو عمرو ابو عمر عن زيد عن عياض بن عبد الله بن سعد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقق والتمر.
هذا من أجد الأحاديث صاعا من طعام، ثم قال وكان طعاما، هذا يفيد على أن الواجب هو ما كان طعاما من أي نوع كان، لكن صادق أن الطعام في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الأصناف الأربعة: التمر والشعير والزبيب والأقط. وعليه فقول بعض أهل العلم إن غير هذه الأصناف الخمسة ويزيدون فيها البر لا يجزي قول ضعيف جدا، والصواب أن كل ما كان طعاما فهو مجزي. بقي أن يقال ماذا تقولون لو أعطاها كسوة، بأن أعطى كل فقير من الكسوة ما يقابل الصاع، هذا الجواب لا يجزي، الجواب لا يجزي، لأن المقصود إغناءهم عن السؤال في ذلك اليوم. فإن قال لو أعطيناها دراهم هل يجزي أو لا، فالجواب لا يجزي، وليس لنا أن نستحسن ما ورد الشرع بخلافه، الحسن ما جاء به الشرع. ويدل على أن ذلك لا يجزي أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير، ومن المعلوم أن الصاعين غالبا يختلفان في القيمة، هذا هو الغالب، لم يقل صاعا من تمر أو ما يعادل من الشعير، بل قال صاعا من شعير، ولأننا لو قلنا بإخراج القيمة لكانت هذه الشعيرة خفية، لأن كل واحد يطلع من جيبه مثلا 100 ريال إذا كان عنده 10 أنفاق ولا يدرى عنه ولا تعرف هذه الشعيرة، وهذه الشعيرة ينبغي أن يعرفها الصغار مع الكبار. وكان الناس فيما سبق لما كان لهم همم ونشاط يأتي الرجل بصدقة الفطر إلى بيت، ثم يجتمع الصغار يشهد هذه الفطرة وكلها قيمة. أما الآن مع الأسف الشديد أنه بدأ بعض الناس الآن يجمعون دراهم ولا يدرى هل تصل قبل الصلاة أو لا تصل، وهل تصل إلى أهلها أو لا تصل، كله من أجل الكسل والتهاون بالأمور. نعم. لماذا؟
لأنه
إذا أوصل إلى المستشفى في الليل يعني ما وجدت عليه إلا متأخر. هذا قد يقال أنه يعذر ويدفعها بعد الصلاة. نعم يعني وكلت له. وإذا كان ثقة كان أحسن يأخذ الديال وهل طيب ولا ما تشان. إذا كان أمامك ليش ما في الشيء هذا تستحي يعني ولا وش؟ ها هو ما لها فرق لكن لماذا لا تشتري أنت تتنزل تشتري أنت صدقة تكون أطيال فقير. نعم لو ايش ايه لبن يشرب حليب يعني يشرب في الأوان ها أو مجفف ها يعني ما يكون غدا ولا عشاء إلا حليب. سهل هذا لأن الصاع يمكن يكال قصد لأن اللبن يمكن يكال وهو أيضا عند فقهاء كل مائع فهو مكيل وعلى هذا نقول أخذ الصاع من اللبن أخذ الصاع من اللبن لأن كل مائع فهو مكيل. سليم
الله عنك
ذكر الخير ذكرت الفطرة
وهم يتناس فيها ياخذها كبير من الصغير من كبير.
نعم
في ناس الحين يشترون من السوق كيس كامل يسوقها ما يبي معها اللي كذا في مثل
فعل أصحاب
يعني
يأخذونها
عن بعضهم
صحيح ما في شك لا مزيع. الآن من حكمة الله عز وجل في أن الصلاة في البيت أفضل إلا فريضة إن أهل البيت إذا شافوا راعيهم يصلي اقتدوا به حتى الصغير اللي ما يفهم بالعيل نعم اللي ما يفهم فهم بين تجد يجي عند أبوه مثلا ويصلي ويصلي وقبلته أبوه فهمت سليم يصلي جنبه رأسا لمفهوم يفتحه وإذا سجد ويجد في هذا فرح ولذة. هذه من الحكمة أن الإنسان يصلي في بيته إلا الفريضة. وأيضا ومن الحكمة لا يجعلها مقابر كالمقبرة لا يصلي فيها. إيش؟
جرت العادة إخراج الفقراء
بالمال
نعم
ولو أخرجها
طعام لا يقبل
الفقير أو يشرح النقص يعني. طيب ما تقول في هذا إذا أبى الفقراء أن يقبلوها إلا دراهم فهنا للضرورة لا بأس هذا خير من عدمها.
يمكن أن يكون الفقراء
نعم
يمكن أن يكون الفقراء ويرفضون
يرفضون يا وليد لأنه يعني يقول إذا أعطيتهم طعام متى أطبقه متى أزينه حط دراهم أشتري على ما أبي أيها المضاع يشتري على ما أبي
أيها الإخوة.